بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى أن الدعاء والعمل الصالح من أعظم الأسباب التي توصل العبد إلى رضوان الله جل وعلا، وبيّن في الفصل المتقدم ارتباط الأسباب بالمقادير، وهذا من حكمة الله جل وعلا مع التوكل عليه جل وعلا. فالمسلم يحرص على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا. بعد ذلك قال: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. أنت الآن عرفت أن السبب مطلوب من العبد أن يحرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فلا بد للعبد أن يميز بين الأسباب التي هي توصله إلى الخير والأسباب التي توصله إلى الشر، يكون عنده بصيرة بهذا. قال: ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. فأسباب الخير واضحة: تقوى الله جل وعلا، والإيمان، العمل الصالح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكم قص الله تعالى علينا من قصص الأولين التي خلاصتها أن من آمن بالله واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام فاز في الدنيا والآخرة، ومن كذب بالله وخالف الرسل خسر الدنيا والآخرة. ولهذا قال: وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت أن من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. وهذا كلام جميل ابن القيم، يبين لنا كيف يقرأ المسلم التاريخ. فيقول ابن القيم: التاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. يعني مثلا الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تنظر لتفصيل هذه الآية كأنك تراها في الواقع في التاريخ. لما تقرأ مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم، كيف أن الإسلام انتشر وفاض المال، وانظر كيف استغنى الناس في الدولة الأموية مثلا، حتى وجد في صرة فيها شعير، حبة الشعير كنوات التمر مكتوب عليها على هذه الصرة: هذا كان ينبت في زمان العدل. إلى غير ذلك. ثم تنظر إلى حال المسلمين لما تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف انقلب أمرهم كما نعيش زماننا. فالتاريخ بين لك الأسباب الكلية للخير والشر. ثم قال: والأمر الثاني الذي ينبغي المسلم أن يعرفه بعد أن تعرف أسباب الخير وأسباب الشر، قال: أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر أو النظراء والاقتداء بالأكابر تارة. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. يقصد ابن القيم هنا أنك بعد أن تعرف أسباب الخير من أسباب الشر، احذر من مغالطة نفسك لنفسك. فيصاب الإنسان بالغرور، يغتر بأمور موهومة، ويترك الأسباب التي تؤدي به إلى الجنة والسعادة، ويفعل أسباب الشر وهو يعلم أنها من أسباب الشر، ولكن تغالطه نفسه وتتكل على بعض الأمور التي هي من الأوهام في الحقيقة. وهذا وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. الآن من يجهل من الناس أن المعصية تضر بالعبد في الدنيا والآخرة؟ كل مسلم يعرف هذا، لكن لماذا يعصي الله؟ تغالطه نفسه، يخدع نفسه بنفسه. فيقول ابن القيم هنا: احذر من أن تغالطك نفسك فتصاب بالاغترار ببعض الأمور. فذكر في هذا الفصل صورا واقعية للناس كيف أنهم يغترون. يقول: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. هذا كما ذكر في بداية كلامه يتكل على الاستغفار باللسان، يعني يفعل المعاصي ويقول نحن نستغفر الله، قل استغفر الله خلاص الله تعالى يغفر لنا ويمحو الذنب. وما عرف المسكين أن التوبة الحقيقية والاستغفار الحقيقي لابد أن يكون بالقلب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. لابد أن يكون في القلب ندم، وما يكون الاستغفار باللسان، وإلا يكون بذلك أشبه الأعراب المنافقين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إن هذا الاستغفار ما ينفع، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هكذا كثير من الناس تجده ينظر إلى الحرام ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو يسبح الله، فهذا استغفار الكذابين كما يسميه بعض العلماء. فإذن على المسلم أن يصدق مع الله ويتأدب مع الله، لا يليق أن تستغفر الله بلسانك قلبك مصر على المعصية، بل يكون الإنسان واقعا فيها. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله بحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. وأيضا هذا من عدم معرفة حقيقة هذه الأذكار. لو قال العبد من قلبه سبحان الله بحمده 1 مرة لكن قالها بصدق تعظيم لله، لا ترك المعاصي والذنوب، لأن كلمة سبحان الله كلمة تعظيم لله. كيف تعظم الله جل وعلا وتنزهه ثم تقع في معصيته؟ والمعصية تنقص لله. كيف تقول سبحان الله، يعني أنزه الله من غفلتي من معصيتي، الله تعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى، الله تعالى عظيم، الله هو المعبود وحده، هذا معنى سبحان الله. كيف بعد ذلك تعصيه؟ ولهذا أهل الجنة في سورة أهل البستان في سورة القلم لما استخفوا عن الفقراء والمساكين وأرادوا أن يستأثروا بالثمار وأن يمنعوا المساكين حقهم، فانطلقوا وهم يتخافتون إلى بستانهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لما أحرق الله بستانهم بسبب هذه المعصية كيف نصحهم أصلحهم؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. تسبحون لأن الذي يسبح الله ينزه الله يعظم الله لن يقع في المعصية، لأن المعصية فيها تنقص لله. هذا الذي يعصي الله ماذا يظن؟ يظن أن الله لا يراه، يظن أن الله لا يسمعه، يظن أن الله لا يقدر عليه، يظن أن المعصية فيها لذة وأن الطاعة فيها مشقة، هذا سوء ظن بالله. فهذا التسبيح هو التسبيح النافع، سبحان الله وبحمده، لما تحمد الله على نعمه كيف تعصيه؟ والله ينعم عليك، أما تستحي من ربك؟ فالذي يقول سبحان الله بحمده 100 مرة حقا لو قال بقلبه حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال، والقول في اللغة يشمل اللفظ والمعنى، القول حتى لما يعرفه علماء النحو القول يعني كلام جاء لمعنى، هذا يسمى قول في اللغة. فالقول المقصود به هنا القول التام الذي يشتمل على الألفاظ والمعاني. أما إذا قال المسلم هذه الكلمة سبحان الله بحمده بلسانه بلفظه يعني بلفظ دون معنى يقوم في قلبه، فيكون له من الأجر بقدر ما قال بلسانه فقط، يعني أجر قليل. وهذا القول الذي يكون باللسان لا بالقلب لا يؤثر في القلب ولا يزيد في الإيمان. ولهذا مثل هذا الرجل الذي نسبه ابن القيم إلى الفقه لكن مع ذلك يقول أنا أفعل ما أفعل ثم أقول هذا والله تعالى يغفر لي، فهذا من جهله. ثم قال وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. خلاص يقول نحن عندنا الحرم نفعل ما نشاء من المعاصي، بعد ذلك يأتي الواحد منا يطوف حول البيت 7 مرات يكون الله تعالى قد غفر له. وأيضا هذا من عدم فقه حقيقة العبادة، العبادة بصورها المختلفة من صلاة وصيام وطواف وحج وزكاة، كل هذه العبادات مقصودها واحد وهو أن يكون بينك وبين الله صلة، ذكر الله، أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فمقصود العبادات أن يكون بينك وبين الله صلة، أن تذكر الله جل وعلا بقلبك، تعظم الله، تحب الله، تشتاق للقائه، تخشاه، هذا مقصود كل العبادات. لما تطوف حول البيت تشعر بتذللك لله وفقرك إلى الله مع كمال محبتك لله، فهذا لا يمكن أن يجتمع مع الإصرار على المعاصي. أن الإنسان يقول أنا أفعل ما أفعل ثم أصلي والله يغفر لي، أنا أفعل ما أفعل ثم أطوف والله يغفر لي، هذا قد يكون لا وزن لعبادته إلا ما صدق فيها. هذه العبادات تكفر من سيئات بحسب ما قام في قلبه من صدقه لله جل وعلا. وإلا كيف تقول في الصلاة الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، كيف بعد ذلك تعصيه؟ إذن معصية الله أصبحت أكبر في قلبك من الله. لو كان الله أكبر حقا من كل شيء لما عصيته بعد الصلاة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، لو كان هذا الدعاء حقا نابعا من قلبك لاتخذت أسبابه وسرت في طريق الصراط المستقيم. في طريق الهداية. أما أن تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وأنت تسلك غير هذا الصراط من صراط الشهوات والمحرمات. فإذا العبد إذا صدق مع الله في عبادة الله جل وعلا هذه العبادة زكاة للنفوس وطمأنينة للقلوب وراحة للصدور. فهذه العبادات تجذب المسلم من أوحال المعاصي والشهوات وتقربه إلى الله جل وعلا. فهذا الكلام كلام المغرورين الذين يغالطون أنفسهم، فهم يعني لم يفهموا حقائق هذه العبادات. وهكذا ذكر ابن القيم صورا واقعية كثيرة يقع فيها بعض الناس في هذا الباب، تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من المغرورين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين المقربين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.